بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهاري بوتر كتاب قصصي ألف خصيصا للصغار ويقرأه أيضا الكبار، حظي بانتشار وذيوع لم ينله كتاب سبقه حين صدوره. لم يكد يصدر جزءه السادس حتى تحفز الناس لاقتنائه، وشهد سباقا محموما بين الصغار والكبار للحصول عليه، بدءا من هونغ كونغ مرورا بأستراليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، حتى بلغ ما بيع منه 10 ملايين نسخة، ليصبح أكثر الكتب مبيعا في العالم، ولتصبح مؤلفته أغنى امرأة في بلدها بريطانيا. وشهدت المكتبات البريطانية هجمة لم يعرف لها مثيل منذ الصباح الباكر، سبقتها تجمعات قبل منتصف الليل للحصول على النسخة الأولى من الكتاب. فالناس في بريطانيا من شدة ولعهم بالكتاب وحرصهم على اقتنائه حصلت تجمعات من منتصف الليل أو قبل منتصف الليل، حتى إذا ما فتحت المكتبة في الصباح يفوزون بإيه؟ بالنسخة الأولى. طبعا هما ما بيوقفوش يتعاركوا هناك، لازم بيوقفوا طوابير، واللي بيجي الاول بايه ياخذ مكانه. اما في عالمنا الاسلامي، فهل يمكن ان نجد كتابا او كتبا مجتمعه بقطع النظر عن موضوعها بلغت شأوى هذا الكتاب حين صدوره او قريبا منه؟ وانا رايي الشخصي في هاري بوتر دي صراحه كلام مقزز وكلام دجل وسحر والعيب، يعني كلام تافه. وانظر كيف اهتموا الكتاب اصلا بيؤلف للاطفال، وبتصدر تقريبا في سلاسل من الأفلام أو شيء من هذا، ومع ذلك نرى احتفاء القوم بالقراءة يصل إلى هذا الحد. فإذا أتينا إلى بلادنا العربية أو الإسلامية، هل يوجد كتاب يحتفل الناس به هذا الاحتفال أو يهتمون به هذا الاهتمام؟ أكثر من هذا، إذا قارنت بين أوضاعنا وموقفنا من القراءة، إذا للأسف الشديد إذا قارنت ذلك بأحوال الغرب، الإنسان يتألم أشد الألم. يعني إذا ذهبت في محطة أتوبيس أو مترو أنفاق أو في طابور بتشتري طعام أو أي شيء، كل واحد معاه كتاب، وإذا وقف للانتظار فإنه يفتح الكتاب ويقرأه، بغض النظر بقى رواية أو كلام تافه أو قضية علمية أو مجلة، لكن القراءة قوت يومي، قوت أساسي لا يستطيعون الاستغناء عنه. فللأسف الشديد إذا قارنا بأوضاعنا نجد أن موقفنا مع الكتب ومع القراءة موقف له دلالات سيئة. كانت هذه مقدمة الطبعة الثانية من كتاب قيم يسمى قراءة القراءة، هذا هو الكتاب قراءة القراءة، ومؤلفه فهد الحمود. وكما يدل عنوان الكتاب هو يتناول قراءة لعلم القراءة أو لفن القراءة، وكيف يتعامل الإنسان مع الكتب بطريقة منهجية مفيدة. أما مقدمة الطبعة الأولى فيقول المؤلف: إن ثقافة التمدد والتوسع عبر الشاشة والصوت مما عم في صناعة عقول الناس وتشكيلها امتدت إلى فئام من المثقفين والمتأدبين لتكون زادا لهم، سواء عبر الفضائيات التي تبث الحوارات والمنتديات الفكرية، أو على صفحات الشبكة العالمية الإنترنت، أو على أكثر الأحوال أن يتأبط أحدهم إحدى الجرائد اليومية فيكرع منها بكرة وعشية. عشان نكون منصفين، احنا في عندنا قراءة، وبالذات الموظفين في المكاتب وغيرهم، وهي الصفحة اللي هي فيها الكلمات المتقاطعة ما يخسرون فيها أبدا. كثيرا ما ترى الناس فتحين على الكلمات، ما هو ما يهمه شيء آخر غير الكلمات المتقاطعة، ويظل يدور معها كنوع من الإدمان يوميا تقريبا يتعامل معها. هذا هو حظنا من هذا العلم. المهم يقول إن في حصل تغيرات في الواقع المعاصر الذي نعيشه، ووجدت مصادر تزاحم القراءة كمصدر من مصادر التعلم. كل حاجة عايزينها في كبسولات ملفوفة كده وجاهزة ونخلص نفسنا، مفيش حاجة اسمها بقى الواحد يتعب في التعلم. حتى أيضا ما يحصل من تسطيح للمعلومات الشرعية من خلال الفضائيات ونحو ذلك المجلات. فبعض الناس بتقرأ في الإسلام بقرأ مجلة كذا، فبيتصور أن المجلات طريقة للتعلم أو لتأسيس منهجي، وأن هناك بيرضي ضميره بيقرأ له قراءات إسلامية في المجلات. فمثل هذه الأشياء خاصة بعد موضوع الفضائيات والانفتاح الشديد من خلال هذه الوسائط على ألوان شتى لتلقي المعلومات، كل هذا بلا شك، هذا التمدد وهذا التوسع كان على حساب الكتاب الذي هو بلا شك أقدر هذه الوسائل على البناء وعلى التأسيس. حالنا مع القراءة يعبر عنه عبارة للعقاد يقول فيها: إن القراءة لم تزل عندنا سخرة يساق إليها الأكثرون طلبا لوظيفة أو منفعة. موقفنا من القراءة كلنا تقريبا بنقرأ، لكن بنقرأ بالإكراه، سخرة، أن بيقرأ إيه؟ بيقرأ المنهج بتاع المدرسة أو الكلية، وقد يكون لا يحب القراءة، وقد تكون بلغة أجنبية صعبة عليه، لكنه تحت مطارق أو سياط الامتحانات والتقدير والوظيفة، فهو يساق إلى قراءة كنظام السخرة، يجبر الإنسان على العمل طلبا لوظيفة أو منفعة. هذا هو موقف أغلبنا من القراءة. يقول العقاد: إن القراءة لم تزل عندنا سخرة يساق إليها الأكثرون طلبا لوظيفة أو منفعة، ولم تزل عند أمم الحضارة حركة نفسية كحركة العضو الذي لا يطيق الجمود. انتهى كلام العقاد. إن العبقرية إذا لم تتغذى بغذاء القراءة خليقة أن تجف وتذبل، وإن الذكاء إذا لم يلازمه الطلاع يتحول إلى هباء. فالقاعدة أن القدرات عموما، سواء قدرات بدنية أو قدرات عقلية، إذا لم يوظفها الإنسان فإنها تنزوي وتذبل وتجف وتضمر. كما قلنا من قبل، الجماعة الإنجليز عندهم عبارة بيقولوا: استعمل القدرة أو الآلة أو الأعضاء البدن، استعملها وإما ستفقد وظيفتها. ومعروف أن الإنسان إذا توقف عن تشغيل أي شيء من أجزاء بدنه، زي مثلا واحد يوضع ساقه مثلا في الجبس لمدة شهرين، لما بيجي يفك الجبس بنلاقي العضلات الساق التي كانت داخل الجبس ضمرت وثورت عن العضلات الأخرى التي كانت تستعمل. نفس الشيء في القدرات العقلية، الحفظ والقدرات العقلية، الانتباه والتركيز وهذه الأشياء، إذا أهملها الإنسان فإنها تضمر وتنزوي، وإذا شغلها فإنها تحتد وتزداد وتقوى. حتى إنهم يقولون في موضوع الذاكرة: إنه لا توجد ذاكرة قوية وذاكرة ضعيفة، لكن هناك ذاكرة مدربة وهناك ذاكرة مهملة. لذلك القدرة على الحفظ والتركيز كلما شغلتها كلما ازدادت حدة، بعكس أي شيء تاني كلما استعملته فإنه يستهلك. أما القدرات العقلية والذهنية فكلما أعملتها وشغلتها فإنها تزداد قوة وتزداد حدة. ودي بيلاحظها الناس اللي بيجتهدوا في حفظ القرآن الكريم. في الأول إذا كان مركز الذاكرة عنده مش بيشتغل كتير بيجد صعوبة، لكن إذا واظب واستمر في الحفظ بصورة منتظمة تجد قدرته على الحفظ تنمو بكثرة استعمال قدرة الذاكرة. مر علينا أناس يتميزون بذكاء وصفاء ذهن في أوائل أعمارهم، لكن ما إن يتقدم بهم العمر وينشغلون في مجريات الحياة ويتركون القراءة خلف ظهورهم إلا وتجد جمرة ذكائهم قد خبت، إن لم يكن مع هذا تغافل وبلادة. إن قراءة الكتب هي التي تبني عند الإنسان لغة العلوم، وعنها يعرف طريقة الأسلوب وتأليف الكلام المتبع فيها. لقد تعامل فئة من القراء مع الكتب تعامل المصادر والمراجع فلم يقرأوها كاملة، وهذا شائع للأسف الشديد بيننا، إن الإنسان بيتعامل مع القراءة ومع الكتب يسموه طيران البراغيث، البرغوث لا يمكث في مكان لكن يقفز من نقطة إلى نقطة أخرى، لا يلبث إلا قليلا ثم ينتقل إلى موضع آخر. فنفس الشيء في القراءة، تجد الأخ يلتقط من كل كتاب كده فقرة أو صفحات أو بحثا صغيرا، ثم لا يستقر ولا يتمه حتى يقفز إلى آخر ثم يقفز من الآخر، وبالتالي يضيع العمر دون جدوى ودون انتفاع. فهناك أناس لا يتعاملون مع الكتب إلا في حالة استغلاق كلمة غريبة أو توضيح مبهم أو كشف عن موضوع أو سوى ذلك، وقد تمر الأيام ذوات العدد ولم يفتح أحدهم كتابا فضلا عن أن يقرأه، حيث الحاجة إليه مفقودة. ولهذا نجد أن هؤلاء القوم استعاضوا عن الكتاب بالأقراص الحاسوبية لأنها قريبة التناول رخيصة الثمن. وأنا أعجب يعني كيف يجد إنسان متعة في التعامل مع الأقراص، مع أنه يعني شيء مفيد بلا شك، لكن التعامل مع الكتب وضع له طعم ومذاق آخر. التعامل مع الكتب، لأن التعامل مع الكتب فيه تشغيل كبير جدا للذهن فتنشط القدرات، لكن الكمبيوتر بتيجي تدور بيطلع لك على طول. واحد بيحاول يفكر مثلا في تخريج حديث معين، طبعا في وسائل في التخريج بتعمل في منهجية في البحث، سواء هتشوف تخريج حديث تبحث عنه عن طريق الموضوع، عن طريق طرف الحديث، عن طريق اسم الصحابي، عن طريق كذا أو كذا من المصادر الكثيرة جدا، وهذا علم مستقل بذاته. ففي إعمال للقدرات. أما الاعتماد على الآلة بالضبط زي ما بيحصل مع الطلبة اللي ممكن واحد يوصل ثانوي ومش حافظ جدول الضرب. لماذا؟ لأنه عطل قدرته على الحفظ والتسميع واستعمال جدول الضرب عن طريق الآلة الحاسبة، بيضع الأرقام ويدوس بتجيله نتيجة. طب يحفظ ليه؟ فتجده مش عارف جدول الضرب، الأشياء البسيطة خالص مش حافظها لأنها ضمرت نتيجة عدم الاستعمال. فنفس الشيء البعد عن الكتب يؤدي إلى ضمور بعض القدرات. أيضا هناك فئة من الناس جعلت القراءة ديدنها وعمرت أوقاتها بها، ولكنها مع هذا الحرص لم تجني الفائدة المتوخاة منها بالمقارنة مع الوقت الذي تقضيه في القراءة. فهؤلاء الناس لا يفقهون أن الأمر لا يتوقف على كثرة ما يقرأ، وإنما على كيفية القراءة ونوع الكتاب وكيفية العيش مع الكتاب والتروي منه أشد الرواء. ذلك أنه كلما كانت القراءة فعالة أكثر كان النتاج المتحصل منها أكبر وأغزر. فالسؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو: كيف نقرأ قراءة فاعلة ومؤثرة؟ وهذا هو الذي يحاول المؤلف، السؤال الذي يريد أن يجيبه عن طريق تصنيف هذا الكتاب، قراءة القراءة، قراءة علم القراءة أو فن القراءة. هو بين فصل وآخر بيضع خبرا أو أثرا معبرا. ففيما يتعلق بالفصل الأول هو طليعة الكتاب، قدم بين يديه كلمة للحافظ ابن المقرئ المتوفى سنة 81 و300، يقول فيها: مشيت بسبب نسخة مفضل ابن فضالة 70 مرحلة. يعني مسافات طويلة جدا سافرها مشيا حتى يقف على نسخة مفضل ابن فضالة. يقول: مشيت بسبب نسخة مفضل ابن فضالة 70 مرحلة، ولو عرضت على خباز برغيف لم يقبلها. لو عرض هذه النسخة على خباز مقابل يأخذها ويعطيك في المقابل رغيفا لم يقبلها. فهذا ما بدأ به. أما الفصل الثاني وهو خطوة قبل الخطوات، فبدأه بأن ذكر قصة أحمد ابن عبد الملك المعروف بابن المكوي المتوفى سنة 1400 هجرية. ذكر أن صديقا له قصده في عيد زائرا له، فوجده داخل داره وبابه مفتوح، فجلس ينتظره وأبطأ عليه. هو راح يزور صديقه ووجد أن الباب مفتوح، وذكرت فترة عيد وهو داخل الدار والباب مفتوح، فجلس ينتظره وأبطأ عليه. فخرج إليه وهو ينظر في كتاب، فلم يشعر بصديقه حتى عثر فيه. اتعثر في إيه؟ في صاحبه القاعد مستنيه، حتى عثر فيه لشغله بالكتاب. فتنبه حينئذ له وسلم عليه واعتذر له من احتباسه، نتأخر على الخروج له بمسألة عويصة حبسته لم يمكنه تركها حتى فتحها الله. فانهمك في البحث وراء هذه المسألة ليصل إلى حلها، وما شعر بالوقت وما شعر بأن صديقه هذا الزائر ينتظره في الخارج. فقال له الرجل: في أيام عيد ووقت راحة مسنونة، يعني الراحة في العيد مستحب، الإنسان في العيد بقى بيستريح ويترفه يعني. فقال له الرجل: في أيام عيد ووقت راحة مسنونة. فقال: إذا علت هذه النفس انصبت إلى هذه المعرفة، والله ما لي لذة ولا راحة في غير النظر والقراءة. يقول في فصل خطوة قبل الخطوات: إن اصطحاب الكتاب وجعل القراءة أحد برامجنا اليومية أسوة بسائر أعمالنا الأخرى التي هي من ضرورات الحياة، يعد أمرا هاما في تكويننا العلمي والثقافي. وهذا يحتاج منا إلى إعادة صياغة أوقاتنا من جديد، وترتيب الأوليات والمهمات فيها على نحو لا قصور فيه ولا اعوجاج. كثيرا ما نعلل انصرافنا عن القراءة وجليل الأمور بأسباب متعددة قد تختلف من شخص لآخر ومن فئة لأخرى، لكن يجمعها جامع واحد هو ما يعبر عنه بالأسباب الخارجية. الأسباب الخارجية لا شك سيكون لها أثر، وهي أسباب متنوعة، ف فأحيانا نقول العمل والوظيفة والانكباب عليها، مرة الأهل والأتراب، وأحيانا ازدحام الوقت بالأعمال الضرورية ونحو ذلك، ثم نظن أننا لو تخلصنا منها لتحقق لنا ما نصب إليه. لكن ألم يكن جديرا بنا أن نضيف السبب إلى مسببه والعلة إلى معلها حتى اتفق لنا معالجة المشكلة وحل القضية بجدية؟ مسألة الانشغال بالأسباب الخارجية يعني هي عزو غير واقعي في الحقيقة، لأن من أراد فعل بإذن الله وتوفيق الله عز وجل، لأن الوقت لابد أن يكون الوقت ميزانية مثل ميزانية الأموال، زي ما الإنسان بيبقى له ميزانية في المال والإنفاق، فكذلك في الوقت لابد من ميزانية. فهي المسألة في البراعة في كيفية وضع الميزانية المتوازنة التي فيها إعطاء كل ذي حق حقه، كما قال النبي عليه السلام: فأعطي كل ذي حق الحق. ذكرت لكم من قبل كلمة قالها الزعيم السياسي البريطاني تشرشل لما قال: إذا أردت أن تنجز مهمة فعهد بها إلى رجل مجهول. نلاحظ الجماعة الطلبة في أثناء الدراسة يقول: ده أنا بس هخلص الامتحان وهعمل كذا وأختم القرآن وأحفظ وسمع وأقرأ وأعمل إلى آخره، وبتيجي الأجازة، لأنه تصورناها وقت فراغ، بتيجي الأجازة وتمر ويخرج منها كما دخل فيها صفر اليدين. وهكذا نفس الطالب اللي بيقعد يسوف طول السنة في المذاكرة، وبعدين بيجي لما بيريد بقى أن ينجز في أيام قليلة ممكن كتاب كبير يفرغ منه في 3 أيام، وبيدخل وبينجز أحيانا أو غالبا يعني. فالشاهد إن هي مسألة إن مش الأسباب الخارجية بقدر ما هي ذواتنا نحس، الأسباب الداخلية، الإيحاءات السلبية التي في داخلنا. فالشخص كلمة تشرشل دي لما بيقول إذا أردت أن تنجز مهمة فعهد بها إلى رجل مجهول، بالعكس المفروض إن ممكن واحد ابتداء أن يقول لا يشوف واحد فاضي عشان يقدر يخلص لنا الموضوع ده بسرعة. لا، الفاضي الذي تعود على تهدير الوقت هباء حتى لما تأتي الفرص سوف يهدرها ولن يستطيع أن يستفيد منها، لكن المجهول بيستطيع أنه يعمل ميزانية محكمة لأنه تعود على المحافظة على الوقت، يستطيع أن يتصرف في وقته بطريقة بحيث يوجد لهذه الوظيفة الإضافية وقتا لن يخلفه ولن يضيعه، فبالتالي ينجز. الثاني ما بينجز شيء لأنه تعود على إهدار قيمة الوقت، بخلاف المجهول فإن عنده هذه الكفاءة وعنده هذه القدرة على الاستفادة من الوقت. فمن خداع النفس أن نتعلل ونسوغ إهمالنا للقراءة بأنها الأسباب الخارجية، الشغل والوظيفة والأولاد والضوضاء وكذا وكذا، دايما إنسان يجيب الأسباب على بيفر عن أن يتهم نفسه هو بالتقصير. يقول: إن السبب الرئيس بلا مراء الذي يصدنا عن القراءة نابع من أنفسنا وذواتنا، وإن الخلل يكمن فيها، والعلاج يبدأ فيها وينتهي إليها. ولا أراني أزجي الكلام مبالغا إن قلت إنه لو عزم الواحد منا على القراءة بصدق وعزيمة فسوف يكون له ما أراد بإذن الله تعالى، وحينئذ تتهاوى سائر الأسباب الأخرى فيقرأ في كل أحواله. ومع هذا فإن هناك إضاءات تعين القارئ على القراءة، والاستمرار عليها لا تلغي معالجة السبب الأم، ويمكن أن نجملها على نحو مما يلي. حياة الطرق التي تعين على القراءة هذا موضوع شغل كثيرا من المصنفين، أهمهم على الإطلاق الدكتور عبد الكريم بكر في كتابه القراءة المثمرة. وكما قلنا من قبل، الدكتور عبد الكريم بكر مؤلفاته في مجال التنمية البشرية تعتبر قمة إيفرست في هذا العصر، قمة جبل الهيمالايا، يعني من أقوى الكتب في هذه النواحي، وهو مأمون لأنه رجل متشرع وعالم باللغة وعالم بالقراءات وعلى علم الشرع، وبذلك تجده منضبطا وكلامه في غاية التركيز والابتكار في نفس الوقت. أنا أنتقد بعض الإخوة أحيانا حينما أقرأ بحوثا لهم ولا أجد عزوا في الهواء، مش ما في عزو للمراجع أو اقتباسات، وما فيش عزو للمصادر أو نقل عن بعض السلف دون اهتمام بعزو الكلام إلى قائله. في كتب الدكتور بكر هذه الخاصية هي من ميزاته، إنه ما فيش عزف. لماذا؟ لأنه اسم على مسمى، بكار يبتكر، هناك ارتباط بين اسم الدكتور بكار والابتكار، فتجد الأفكار العالية جدا والسامية والناضجة كلها نتاج اجتهاد منه هو. هو طبعا تعلم وتثقف وتضلع من هذه العلوم، ثم هو كنحلة تفرز لنا بعد ذلك هذه الأفكار بعدما يخلطها بإمكانياته وقدراته العالية. فكتب الدكتور بكار صحيح هي عالية جدا في مستواها، لكن من أفيد الكتب في هذا المجال. فلو في موضوع القراءة كتاب القراءة المثمرة. أيضا الشيخ المنجد له كتاب كيف تقرأ كتابا، والدكتور محمد موسى الشريف له كتاب الطرق الجامعة. المهم، ما هي الإضاءات التي تعيننا على القراءة والاستمرار عليها؟ أول هذه الأشياء أن نتجاوز العقبة النفسية. فمن العقبات النفسية التي قد تتأصل في نفس إنسان ما عدم الرغبة في القراءة والنفرة منها. فتجد هذا الإنسان حينما تقول له ماذا تقرأ يقول أنا لا أحب القراءة، أنا لا أطيق القراءة. تكرار هذه الكلمة لأنه بيكررها طول عمره، بيكرر أنا لا أطيق القراءة، ممكن تكلفني بأي حاجة لكن القراءة ما أقدرش، أنا بنفر من القراءة، أنا بختنق لما أقرأ كتابا. فطبعا هذا بيعطي لنفسه رسالة سلبية، كأنه بيمسك فأسه بيحطم الهمة والإرادة والقدرة على الإنجاز، فهو يحطم نفسه بنفسه عن طريق هذه الإيحاءات السلبية، فهو استسلم لهذا الوهم. كثيرا ما نصنع نحن أوهاما لأنفسنا ونصبح أسرى لهذا الوهم. هو وهم، وشبهه دائما بدودة القز. دودة القز بتنسج حول نفسها الشرنقة من الحرير، ثم تصبح الدنيا ضيقة وتصبح الدنيا ظلاما، رب نفس تلفها الظلمات وهي في عالم كثير الضياء. فالشمس طلع لكن هو مصر أن الدنيا ظلمة وضيقة، لأنه هو الذي أحاط نفسه بالوهم كما تصنع دودة القز، ويبقى حياته كلها أسيرا لوهم من صنع نفسه ومن صنع تفكيره غير السوي. فالعلاج لازم إنسان يصحح طريقته في التفكير ويستنبط قدراته ويستخرج الإمكانيات التي حباه الله سبحانه وتعالى إياها. فداخل إنسان إمكانات لا تتخيل، الطاقات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى الإنسان، لكن معظمنا يشل هذه الإمكانيات ويحطم قدراته عن طريق هذه الإيحاءات السلبية. فهو أوهم نفسه أنه لا يحب القراءة أو لا يطيق القراءة، أنه يختنق إذا أمسك كتابا، فلازم لما يمسك كتاب حيختنق، لأنه يعطي لنفسه هذه الإيحاءات والتصورات التي تعوقه عن القراءة وتبقى سدا ماثلا أمام عينيه. فلا بد من التخلص أولا من هذه الإيحاءات السلبية، وذلك يكون بإفراغ النفس منها. لا بد أن تنزع وتخرج من قلبك هذه الإيحاءات السلبية، لأن التخلية قبل التحلية كما يقال. فيخلى القلب والنفس من الإيحاءات السلبية، ثم يحل محلها الإيحاءات الإيجابية، كأن يقول أنا أحب القراءة، أنا أستمتع بالقراءة. فإذا نجح في هذا فهنا يكون قد قطع مسافة لا بأس بها في حل موقفه السلبي من قضية القراءة. فالعنصر النفسي له أثر في إعلاء شأن النفس أو خفض منزلتها، كما قلنا من قبل، الإنسان الذي يخطئ في تقدير قدراته وفي تقدير ذاته، هذا نوع من الظلم ومن الجور. قلنا إن تقدير الإنسان لذاته ده مش معناه غرور، يعرف الإنسان قدر نفسه طاقاته، بس يعرفها بطريقة حقيقية واقعية بدون إفراط ولا تفريط. أذكر قصة الإمام مالك حينما حضر مجلس الخليفة، لكن هذه المرة حضر متأخرا. طبعا الإمام مالك كان له مهابة وله احترام عظيم جدا عند الخليفة، فوجد لما حضر متأخرا وقف عند الباب المجلس، فرأى الأماكن كلها قد شغلت، هل رضي الإمام مالك نفسه أن يجلس في الذيل عند الباب في المؤخرة؟ كيف تصرف وهو الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى؟ رفع صوته مخاطبا الخليفة وقال له يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك مالك؟ قال هنا يا أبا عبد الله، وأفسح له بجواره وأجلسه بجواره. فالشاهد أن الإنسان معرفة قدر النفس الإنسان السوي يعني يعطيها حكمها الحقيقي، وليس هذا غرورا، وإنما معرفة قدر النفس سمة من سمات النفس السوية. وإلا إذا خرج إلى الإفراط، الإفراط بقى أنه هو في غلو في تقدير ذاته، ساعات تبقى في صورة مرضية بقى، اللي يقول أنا نابليون وأنا هتلر وأنا مش عارف المهدي، فدي حاجة مرض بقى للنفسي، أشياء معروفة. وبيحصل عند بعض الناس اللي هو ينفخ نفسه زي الطاووس كده، سبب الجمال في ريش الطاووس هو إيه؟ فقاعات هوائية، انعكاس الفقاعات الهوائية التي في ريشه فتعطيها، فهي فقاعات برضه حتى الطاووس. الشاهد من الكلام أن من الغلو إنسان ينفخ نفسه بصورة مبالغ فيها، هي قدراته الحقيقية أقل بكثير من هذا الذي يظنه بنفسه، فهذا عنصر مرضي. في الجهة الأخرى، الإنسان الذي يرى نفسه بصورة فيها ظلم لنفسه، عنده قدرات وطاقات لكنه يرى أنه مش نافع وفاشل وما فيش فايدة منه والموت أحسن له إلى آخره، هذا أيضا نوع من الجور والظلم لنفسه، اللي هو ضعف تقدير الذات، وده أيضا مظهر مرضي بنشوفه في المكتئبين ونحوهم. الإنسان السوي يعرف قدر نفسه بالضبط، يعني أعطاه الله قدرات حسنة في كذا وكذا وكذا، وفيه أشياء سلبية كذا وكذا، فتجد متزنا في نظرته إلى نفسه. تأملوا هذا الموقف لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قالوا له: كيف صرت تقتل الأبطال؟ قال: لأني كنت ألقى الرجل فأقدر أني أقتله، ويقدر هو أني أقتله، فأكون أنا ونفسه عليه. كيف صرت تقتل الأبطال؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه طبعا شجاع من أشجع الناس وبطل من أبطال الإسلام المغاوير رضي الله عنه. كيف صرت تقتل الأبطال؟ قال: لأني كنت ألقى الرجل حينما يقابله في ساحة القتال فأقدر أني أقتله، يظن بنفسه وعنده يقين أنه بإذن الله سوف إيه يغلبه ويقتله. ومن كثرة سمعة شجاعة علي بن أبي طالب وشهرة ذلك، الخصم لما بيقف أمامه بيتوقع أنه هو كمان إيه سوف يقتله، فاجتمع على الخصم اثنان: علي بن أبي طالب ونفس هذا الشخص الذي توحي إليه بأنه سوف يقتل لا محالة، فاجتمع عليه الطرفان. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف صرت تقتل الأبطال؟ قال: لأني كنت ألقى الرجل فأقدر أني أقتله، ويقدر هو أني أقتله، فأكون أنا ونفسه عليه. يقفز إلى ذهني قصة ذلك الرجل من السلف الذي أعياه مسألة حفظ القرآن، فحبس نفسه في مسجد لما أراد بقى أن يحل المشكلة بصورة جذرية، حبس نفسه في مسجد وأقسم أنه لا يخرج منه إلا بعد حفظ القرآن. حفظ القرآن في 3 أيام. أنا أذكر الدكتور أحمد إبراهيم حفظ سورة النساء في ليلة واحدة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالشاهد يعني أن الإنسان في داخله قدرات، لكن الإيحاءات السلبية هي اللي بتخليه دايما إيه لا ينهض على قدر ما أتاه الله سبحانه وتعالى من القدرات. إذن أول خطوة هي تجاوز هذه العقبة النفسية، التوقف عن الإيحاءات السلبية واستبدالها بإيحاءات إيجابية، خاصة مع الدعاء وذكر الله عز وجل، وأنه ما يقول أنا أقدر بنفسه لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لابد أن يستعين بالله تبارك وتعالى. ولذلك تأملوا الحديث، الحديث إيه؟ إن المعونة تأتي على قدر المؤونة، يعني بقدر ما تنوي أنت أن تنجز تأتيك المعونة من الله سبحانه وتعالى تبعا لما نويته. في حديث في معناها، في معنى هذه العبارة، فتلاقي نفسك عايز تخلص كتاب مثلا قبل الامتحان ب3 أيام، ممكن تفتحه الأول مرة، فبقدر عزيمتك تأتيك المعونة من الله سبحانه وتعالى، تتراخى ما تنجز شيئا. فإذا لابد من تجاوز العقبة النفسية بأن يحرص الإنسان على أن ينجز بهمة، وطبعا بدون مبالغة أيضا في ضوء قدراته التي يعرفها، فينجز بإذن الله تبارك وتعالى. أمثلة في ذلك كثيرة جدا لا نريد أن نخرج بها عن الموضوع الأصلي. أما الخطوة التالية فهي إيجاد الدافع نحو القراءة. فالإنسان لا يصادف مشكلة بتاتا. فأنا فاكر لما كنا صغيرين في المدارس ويجي بعض الطلبة المدرس يقول له ما عملتش الواجب ليه، فيقول له نسيت. الرد ايه بقى؟ نسيت تاكل، نسيت تشرب. فالدوافع الفسيولوجية او الاحتياجات الفسيولوجية زي الطعام او الاحتياجات الانسانية عموما يعني الاساسية، الطعام والامن ونحو ذلك من ضروريات الحياة، فما فيش حد بينسى ياكل او ينسى يشرب او الى اخره. فالمشكلة ان في الدوافع الاساسية دي الانسان لا يصادف مشكلة في ان هو يلبي هذه الاحتياجات. يقول هنا إن الإنسان لا يصادف مشكلة بتاتا في التعامل مع دوافعه الأساسية كالطعام والأمن وسواهما من ضروريات الحياة، وإنك إن بحثت لن تجد أحدا يستدعيها أو يكونها لديه ما لم يكن عليلا أو مريضا، لأنها من الخلقة والفطرة تنزع إليها، وإنما تكمن المشكلة في الاستجابة لدوافعه الثانوية. الدوافع الأولية أكل والشرب وكذا وكذا من احتياجات الفسيولوجية دي، ما بيحتاجش إنسان يبقى عنده دافعية إليها إلا في حالات مرض بقى، واحد عنده فقد شهية ونحو ذلك، دي حالات مرضية معتلة. أنا أتكلم عن الإنسان العادي، ولذلك مش بينسى يأكل، وعشان كده المدرسين كانوا يستعملوها دايما كحجة مسكتة، يقولوا نسيت تأكل. وبعدين لو في ضوء الكلام بتاعنا ده، هو الحقيقة القياس برضو مش صحيح، كلام المدرس مبقاش في موضوعه قوي، لأن الأكل ما فيش حد ينسى يأكل أو يعني الاحتياج فسيولوجي، لكن احنا بنحتاج دائما للدافعية في الأمور اللي هي أرقى شوية من احتياجات دي زي القراءة والتعلم ونحو ذلك. يقول: لقد كان من جراء التخلف والفقر والخوف الذي حل بكثير من بلاد المسلمين أن أصبح الواحد من المسلمين يجري جريا لا التفات معه، بيجري جري في غاية التركيز لتأمين حاجاته الأساسية من طعام وشراب، ثم قل لي بربك ما حال حاجاته الأخرى من علم وقراءة ونحوها، إنها لم تخطر له على بال، وإن مرت بباله مرت طيف خيال أو وسوسة هو لها بالمرصاد، وقد تكون قنطرة لعبور مآربه المادية لا غير، وهي بمكان قصي من اهتماماته، يعني لا يلجأ للقراءة إلا تحت سياط الإيه؟ الترقية في الوظيفة، الحصول على شهادة، الحصول على وظيفة معينة. ففي هذه الحالة بيضطر اضطرارا كما قال العقاد بنظام السخرة إلى أن ينجز القراءة، لكن بخلاف ذلك هو لا يشعر باحتياج إلى القراءة. هذا هو النظر الأول الذي يقابلك به جمهرة الناس، لكن ما هو نظر الشرع لها؟ ذلك المنظار الذي لا يكبو ولا يخبو، إننا نجد فيه أن العلم مرفوعة عموده سامق بنيانه، وأن التعلم فيه من ضروب الكفايات. دي نظرة كل الناس. طب ماذا عن نظرة الشرع للعلم؟ يكفي أن أول كلمة أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول كلمة. فبلا شك هذا أقوى دليل على ما ينبغي أن يكون المسلمون عليه في موقفهم من القراءة، اقرأ. هل هناك دين يعتبر العلم فرض عين على كل مسلم كما في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ فهل هناك دين أو نظرية أو مبدأ يرفع شأن العلم كما يفعل الإسلام؟ العلم في الإسلام من أجل العبادات متى صحت النية وحسن الاتباع، ومتعاطيه ممدوح، وصاحبه مكرم محمود في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فقرأ نفسه بالملائكة وبأولي العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر أيضا نظرة ثانية إلى تاريخ المسلمين، تجد أن العلماء وطلابهم والأشياخ وتلاميذهم جعلوا العلم أول همهم وطلبه غاية جهدهم وصيروه عبادة، فجدوا واجتهدوا وترووا منه حتى أفاضوا به على سواهم درسا وكتابة. ولقد حفظ لنا التاريخ أمثلة رائقة من صور هذا الجد، حتى ظنها قوم منا إنها من نسج الخيال ولون من المبالغات التي لا تقبلها العقول. أحيانا بعض الناس بتشتكي تقول أنتم بتجيبوا في الكتب أشياء نماذج بتصيبنا بالإحباط، لماذا؟ أنه يرى أن هذه أشياء ليست في طوق البشر. جهاد العلماء ومثابرتهم في كل مجالات الخير ومنها مجال التعلم والقراءة بتكون في أشياء صارت بالنسبة إلينا الآن من الخوارق، حتى إننا نصاب أحيانا بالإحباط، في حين أن هؤلاء كانوا بشرا مثلنا، آتاهم الله عز وجل ما آتانا من القدرات العقلية، لكن الفرق بلا شك في الهمة والدافعية للإنجاز. يقول ألم يكن من ديننا واعظ ومن ماضينا معتبر، فنجعل التعلم والقراءة من مفردات أيامنا وليالينا، ونعمل على صناعة مجتمع يعرف للعلم أهميته فلا يعده أمرا هامشيا ثانويا لا قيمة له. فيعني هنا هو بيتكلم على جزئية إيجاد الدافع نحو القراءة، بد من وجود دافع، لأن الإنسان بدون هذا الدافع لن يتحرك خطوة واحدة. فكيف يأتي هذا الدافع؟ أولا بأن ننظر للشرع، ما موقف الشرع من العلم الذي وسيلته من الأساسية هي القراءة؟ ماذا عن تاريخ أجدادنا المسلمين؟ ما موقفه من العلم ومن القراءة ونحو ذلك؟ لابد أن تصبح القراءة من المفردات من الواجبات اليومية، يعني لابد كل يوم إنسان كما يأكل ويشرب لابد أن يزيد في علمه، بحيث لا يستطيع أن يستغني أيضا عن القراءة لو أراد أن يوقفها. ثم يذكر أيضا من هذه الخطوات تكوين عادة القراءة، إن الأشياء والهوايات التي نمارسها في حياتنا اليومية إنما صارت عادات بتعلمها أولا ثم بممارستها والمواظبة عليها ثانيا، وبهذا تتكون عادة ومهارة وطبيعة ثانية. ومن واقع الناس تعلم المهارات المختلفة كالسباحة وقيادة السيارة ونحو ذلك. قيادة السيارة مثلا هل تنال إلا بالمران والتدرب عليها بحيث مع الوقت تصبح عادة مع الزمن؟ فلا يوجد طريقة أخرى لتكوين عادة عملية إلا عن طريق إعمالها وممارستها. فلا تتم من خلال التعلم النظري فقط، وإنما من خلال الممارسة والتمرين، والتمرين مع الوقت ينتج الكمالات، والبدايات دائما شاقة لكن لا بد منها. وأشق الخطوات هي تلك الخطوة الأولى التي بها يخرج العمل إلى حيز الوجود، لكن لا تنال إلا بالصبر والمثابرة والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لازم الإنسان في البداية بيكون ناقص، طفل الذي يحبو وهو بيحاول أن يمشي لكن ما يقوى بعد على المشي، عظامه لا تحتمل وزن جسمه، فبالتالي بيتدرج تدرجا معين إلى أن يستوي قائما بعد ذلك. فكل شيء في الدنيا بداياته تكون فيها نقص، فلا تنظر لنقص البداية ولكن ضع أمامك دائما إيه؟ كمال النهاية. فتصبر على التدرب أولا، وتثابر وتستمر وتتمرن، وفي النهاية سوف تحصد هذا الكمال. يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة، فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها. من الطرق التي تعين على ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يبدأ مثلا بقراءة، في بعض الناس بتصر على أن تتعامل مع أمهات الكتب ليشبع نوع من الكبير، يعني لازم يتعامل مع الكتب الكبار والمجلدات الضخمة، ويستنكف أحيانا عن أن يتعامل مع الكتب الصغار. لا بالعكس، يبدأ الإنسان بإيه؟ بكتب صغيرة وقصص مفيدة وكتب مشوقة، يعني ممكن الكتب المشوقة موضوع هو يكون يحبه ويقرأ فيه كتيبا صغيرة، فيبدأ بالأسهل دايما. يعني أي مهمة تكون صعبة بنعمل إيه؟ بنفتتها الأول إلى مهام أصغر، ثم المهام الأصغر بنرتبها بحيث تبدأ بأسهل وأحب وظيفة إلى قلبك، ثم إذا فرغت منها تكافئ نفسك على هذا الإنجاز بشيء تحبه، يعني تكافئ نفسك به. فتبدأ بالأشياء الصغيرة الحجم. ده لمين؟ اللي هو بيقول أنا بتخنق لما أفكر أن أقرأ كتاب. لازم يعالج المشكلة دي ويخوض في حلها بطريقة عملية، ممكن الروايات التاريخية، ممكن قصص مفيدة مشوقة ونحو ذلك، ثم يتدرج في ذلك حتى تصبح القراءة متعة ولذة بعد أن يتدرج. فالتدرج في الأمور سنة الحياة كلها. أيضا القراءة لابد أن تكون نوعا من الاكتشاف، القراءة نفسها تكون فيها نوع من الاكتشاف، لأن عملية حب الاستطلاع من رحمة الله سبحانه وتعالى بالبشر أنه غرس فيهم حب الاستطلاع، وإلا ما كانت البشرية ترقت إطلاقا في أي مجال من مجالات العلوم والمعارف والإنجازات. فحب الاستطلاع الذي هو غريزة من الغرائز التي ركزها الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان، هو الدفع إلى البحث والتحري والظمأ إلى المعرفة، والتشوف دائما لمطالعة ما يغيب عنه. الأمور الغيبية دائما إنسان يعني يبقى حريص جدا على استشفافها والاطلاع عليها. فالقراءة يختار الإنسان موضوعا يغذي هذه الفطرة ويؤزه أزا على أن يقرأ بدافع الاستكشاف والاستطلاع وتنمية العقل. أيضا مما يعين على القراءة الاجتماع على القراءة والتواصي على ذلك. فالقراءة الجماعية لها أهمية خاصة بالذات عند القوم الاجتماعيين اللي هو بيحبش يبقى لوحده، يعني إنسان اجتماعي بحيث يحب أن يخالط الآخرين ويأنس بهم. فممكن نفس التجمعات بدل بتكون بقى في اللهو واللغو ونحو ذلك، يمكن أن يحصل تفعيل لأمثال هذه التجمعات عن طريق الاجتماع على القراءة، بحيث يتم شحذ الهمم وإيقاد العزائم بين هؤلاء المتجالسين. يذكر هنا بعض المقترحات لتفعيل عملية القراءة يعني الجماعية. يقول: نقصد بالقراءة الجماعية هي تلك القراءة التي تقوم على عدة أطراف، وهي تفيد المبتدئين في القراءة أو المعرضين عنها الصادين عن متابعتها، وكذا من يقرأ على شيخ مستفيدا من توجيهاته وتعليقاته. القراءة الجماعية لها طريقتان: الطريقة الأولى القراءة الجماعية المتعارف عليها، حيث يجتمع مجموعة في وقت معين فيقرأ أحدهم والبقية يستمعون ويتابعونه في الكتاب، وهكذا دواليك حتى ينهوا الكتاب، ويؤخذ على هذه الطريقة البطء في القراءة مع ما يصاحب ذلك من شرود الذهن والملل والسآمة وربما قلة الفائدة. ولذا تجد بعضا ممن يقرأ متبعا هذه الطريقة ينقطع عن مواصلة القراءة بتاتا أو يغير الكتاب، نظرا لطول المدة التي قضاها في القراءة وهو بعد لم ينهي الكتاب. أما الطريقة الثانية في القراءة الجماعية فأن تكون قراءة الكتاب على انفراد، كل واحد يقرأه على انفراد، والمناقشة لمضمونه جماعيا. دي طريقة أكثر فائدة، يبقى كل واحد بيقرأ كتاب منفردا ثم يجتمعون بعد ذلك لمناقشة محتوى الكتاب يعني بصورة جماعية، مما يعين على ذلك أولا نصب شخص يكون مسؤولا عن ترتيب جلسة القراءة وتوزيع المهام وتحديد وقت معين سواء شهريا أو أسبوعيا حسب ظروفهم يعني يجتمعون فيه للقراءة، ويقوم كل واحد من أفراد المجموعة بقراءة الكتاب المحدد في المنزل متبعا قواعد ومبادئ قراءة الدرس والضبط، وكتابة ما يشكل عليه في ورقة خارجية يدون ويقرأ الأشياء التي لم يفهمها أو يريد استضاحها. يقول: تدار الجلسة المخصصة للقراءة بذكر الخطوط الرئيسية للكتاب أو الرئيسة، الملامح العامة أو الخطوط العريضة للأفكار التي يتناولها الكتاب أو الباب الذي يدرسونه، يقدمه أحد الأفراد فيذكر إيه أفكار الرئيسية في الكتاب، ثم مناقشة ما ذكره المؤلف مبينين مساحات الجمال والإبداع الموجودة في الكتاب، ما الذي أبدع في هذا المؤلف، وكذا أوجه القصور والنقص فيه، ما الذي قصر فيه، والإجابة عما يثار من إشكاليات في الكتاب أو في موضوعه، وعند ذاك قد تنتج تساؤلات لم توجد لها إجابة. والحقيقة أن هذا هو العلم النافع، أنك أنت بعد ما بتقرأ أو تحضر مجلس العلم أن تخرج بأسئلة أكثر مما حصلت على إجابات، فهذا هو الذي يفتح الذهن ويقوي القدرة على الإبداع. مش المسألة أن احنا بنعتبر العقول قالبا يصب فيه الأفكار وبس يستوعب فقط، لكن القدرة على الإبداع إنما تكون إذا تسبب الدرس الذي سمعته بأنك تخرج أكثر حيرة وتخرج بأسئلة أكثر تظل تبحث عنها لتتعلم الأكثر والمزيد. يقول إن هذه الطريقة سوف تنتج أسئلة لم توجد لها إجابة، فلهم حيال ذلك طرق عديدة. أولا وضع مجموعة من الكتب في موضوع الكتاب المقروء في الجلسة للإجابة عن التساؤلات القريبة المنال. ممكن بعض التساؤلات التي ثارت في الجلسة تكون أمامنا مكتبة حتى لو مجموعة صغيرة من الكتب تتناول نفس الموضوع، يمكن أن ننظر فيها فتجيب عن هذه الأسئلة. طبعا ده كلام مبني هنا على أساس أن الجماعة بتوع القراءة الجماعية دول كلهم سواء، يعني مفهومش شخص على علم ومبرز في العلم، كلهم مستوين في مستوى متواضع مثلا أو مستوى معين من العلم، لكن مع ذلك يتصرفون، لازم يتصرفوا. فيمكن وضع كتب يعني يستشيرون هذه الكتب عند الحاجة إذا وجدت مشكلة، أو يمكن الاتصال بالعلماء أو المفكرين أثناء الجلسة والاستنارة بأقوالهم وتدوين ذلك سواء في الكتاب نفسه أو إيه أو في أوراق، أو يكلف أحد أفراد المجموعة ببحث المسألة المشكلة ويحضر ذلك مكتوبا في الجلسة القادمة، ومن الأفضل المزاوجة بين تلك الطرق حتى تكون الفائدة كاملة غير منقوصة. هذه الطريقة في القراءة الجماعية تفيد بأشياء: أولا تربية الشاب على القراءة الواعية التي تبني العقل وتصقل الفكر وتجعله قارئا ناقدا لما يقرأ ربما لم يكن يلجأ إليها لو لم يتح له هذا النوع من القراءة. في الاستمرار على هذه الطريقة تعويد له على القراءة والديمومة عليها. أيضا فيها توجيه الشباب إلى كيفية اختيار الكتب المفيدة وتطبيق ذلك عمليا. أيضا هذه الطريقة فيها تنمية المطارحة، تبادل وجهات النظر والمناظرة بين المجتمعين، ولا شك أن فائدة المناظرة أقوى من فائدة مجرد التكرار لأن فيها تكرارا وفيها أيضا زيادة. ثم يناقش مسألة توفير الكتاب وشرائه. يقول إن توفير الكتاب في المنزل يشجع على قراءته والاطلاع عليه لأنه تفاعل معه بشرائه، ثم بعد ذلك لابد أن يتفاعل معه بقراءته. هذا كلام صحيح، لكن مع بعض الناس قد يضر. يعني أنا أحيانا أكون الكتاب مش محتاجه، لكنني الشخص اللي أعطيه الكتاب أقول له قدامك أسبوعين، أنا ممكن أعطيه كتاب هدية لأن ممكن يكون عندي نسخة تانية، لكن أقول له ده إعارة لمدة مثلا أسبوع أسبوعين. هو طول ما الكتاب مش بتاعه وموجود عنده لفترة مؤقتة بيكون عنده دافع أنه إيه ينجزه. لو امتلك الكتاب سواء بالإهداء أو بالشراء بيبقى مطمن دايما الكتاب موجود في أي وقت، فتلاقي ما بيهتمش بقراءته. للأسف في بعض الناس كده، لكن في كل الأحوال وجود الكتاب مهم، لأن عملية أنك اشتريت الكتاب بفلوس لها دلالتها، كونك بتبذل المال رغم أنك لست غنيا أو تحتاج لهذا المال في أشياء أخرى، فعملية بذل المال دي إعلان جدية أن أنت بتضحي بالمال، والمال من أنفس الأشياء وأعزها عند الإنسان، ومع ذلك هو يبذله لأجل العلم ولأجل الكتب، فهذه علامة الجدية والالتزام، فهذه يعني علامة مبشرة. فإذا تفاعل مع الكتاب بشرائه، ولذلك تجد أن ساعات بعض الناس الكتب بتوزع مجانا أو وقف بتهون عليه، ده واقع للأسف الشيء، تهون عليه وما يتعامل معها بجدية، مش زي اللي هو بيبذل فيه المال. فكما تفاعل مع الكتاب بشرائه فإنه يعني يتفاعل معه مع ذلك بأن يقرأه. فلذلك ينبغي أن يدخل الكتاب في قائمة الاحتياجات المنزلية التي يوفرها رب الأسرة لأسرته، وأحد ضروب الأثاث المنزلي. بتشوفوا حدا بيجي يتزوج، الطرفين مثلا أو الأسرتين بيعودوا يناقشوا كم غرفة والأساس هيجيبوه منين ومش عارفوا تمنوا كم إلى آخره، ويتكلموا في حاجات كمان يمكن تكون ضرة وليست نافعة، لكن في حد بيتكلم أن جزء من الأثاث يكون المكتبة أو الكتب، شيء نادر أن يحصل مثل هذا، أو إذا كان فهو شيء من النوافل، يعني شيء كده إيه زيادة بهوى الزوج أو الزوجة إذا كان محبا للقراءة. لكن هل بنعتبره شيء أساسي جدا في المنزل، أهم من السرير وأهم من الكراسي ونحو ذلك والسجاجيد والنجف إلى آخره؟ لا، علشان كده إحنا متخلفين عن الإسلام، إحنا متخلفين عن ديننا، يعني نحن مطالبين أن نرتقي إلى مستوى الإسلام الذي يعطي هذه الأشياء حجمها. فالمفروض لو إحنا فقهنا منزلة القراءة والتعلم في الإسلام لكان هذا أهم شيء حين يؤسس يعني البيت، المكتبة، مش المكتبة الخشبية طبعا، المقصود الكتب اللي فيها، مش المكتبة يعني كأساس بس، لازم الكتب كمان. في واحد ممكن يمهر زوجته صداقة المكتبة، ياريت لو في أخت تقبل مثل هذا، يبقى الصداق إيه؟ مكتبة. في ده فين؟ في أي قارة أو في أي كوكب؟ يقول ثم تأتي خطوة لاحقة وهي تكوين مكتبة منزلية، لأن وجود المكتبة في البيت تغري أعتى النافرين. أعتى واحد بينفر من القراءة بتقليب صفحات الكتب والنظر فيها، فإتاحة الكتب يغري بإيه؟ بالاطلاع عليها. وقد كان هذا مما حفز بعض القراء الجادين على القراءة في بادئ أمرهم، وفيه أيضا تربية للناشئة على حب الكتاب وإبعاد النفرة منه، لأن الطفل لما يرى الأبوين وإخوته الكبار أو كذا كله بيتعامل مع كتب ويحب الكتب، وهي محور من محاور التكوين الأسري، لا شك أنه سيحب هذه الكتب ولن ينشأ على النفرة من الكتب. أو أنك بتكافئه أحيانا لما يعمل شيء كويس بأنك تجيب له كتاب، ففي ربط هنا، أو في يعني إيه تعليم شرطي أنك لما يفعل شيء كويس بيتعطى الكتاب كإيه كمكافأة يعني، فيحب القراءة من أجل ذلك. أيضا من العوامل المهمة هنا توفير الوقت للقراءة، الذي يريد أن يقرأ لا بد له من أن يجعل وقتا محددا للقراءة لا يتخلف عنه، بحيث يكون ذلك أحد برامجه اليومية. ذلك أن المشكلة الأساسية لدى من لا يقرأ هو أنهم لا يملكون أي أهداف أو أي برامج، ومن أجل هذا فرطوا في أوقاتهم ونسوا ملأها بما يفيد. فلكي نغتنم الوقت لابد من أن نجعل ساعة معينة كل يوم نمارس فيها القراءة، وهذه الساعة حتمية لا يسمح لأحد بالدخول فيها أو تضييعها، يعني الساعة من كذا إلى كذا ساعة قراءة، فلازم يغلق التلفونات، إذا طرق عليه أحد الباب لا يفتح الباب، دي ساعة يعني إيه مقدسة لطلب العلم، فلا يتفاعل مع البيئة من حوله، يعزل نفسه تماما، دي وقت القراءة، فلا يفتح الباب لكل طارق أو يرد على كل مكالمة، لأن في هذه الحالة محبس الوقت هيكون في يد مين؟ في يد أعداد غير محصورة من الأصدقاء والأقارب وكذا وكذا والزملاء، وبالتالي الناس هي المسكة المحبس، في أي وقت يفتح عليه، فبالتالي لازم المحبس الوقت يكون في إيد صاحب الوقت الذي يحاسب على عمره وعلى وقته، ولا يجعله نهبا لكل من شاء أن يسرق منه عمره ووقته ويعطله عن المفيد النافع. يقول هذه الساعة حتمية لا يسمح لأحد بالدخول فيها أو تضييعها، ولتكن في أول الأمر بضع دقائق مرتبة كل يوم، ممكن أول يوم هيقرأ 5 دقائق وهكذا كل يوم يزود المعدل، ثم لا تلبث أن تزيد فتبلغ الساعات بعد زمن، لكن لابد من الالتزام التام الذي لا يتخلف، فما يبدأش الإنسان بداية تحبطه بعد كده، يقول ساعة يعني 60 دقيقة وبعدين يجي ما بيقدرش ينفذها، ظروفه ما تسمحش، هو عارف الظروف لا تسمح، وبالتالي يشعر بالفشل والإحباط. لكن يبدأ بالحد الأدنى اللي هو يضمن بإذن الله أنه إيه سوف يلتزم به، 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، ويواظب عليه حتى يصبح عادة، ثم بعد ذلك يبدأ يزيد مع مرور الوقت، لكن لا يلتزم بشيء فوق طاقته. واضح؟ يلتزم بشيء هو ضامن أنه سوف ينجزه إن شاء الله تعالى. ثم إنه لو ثبت على قراءة صفحات قليلة فإنه سوف يجني في آخر شهره 10 صفحات وينهي كتابا أو كتبا بهذه الطريقة اليسيرة. يضاف إلى هذا بجانب الوقت بقى اللي هو الساعة، أو الساعة طبعا أي شيء من الوقت، ممكن ربع ساعة تبقى ساعة لغة يعني فترة من الزمن، يضاف إلى الوقت الأساسي اللي هو وقت الساعة المقدسة هذه بتاعت القراءة، يضاف إليها الأوقات الميتة التي كثيرا ما نقضيها في وسائل النقل أو عند أبواب العيادات أو أي مكان يلزم الإنسان أن ينتظر فيه. فهذه الأوقات ينبغي أن نحييها بالقراءة والمطالعة، دائما يكون معك كتاب بتستفيد من مثل هذه الأوقات التي تضيعها بقى، واقف في طابور كذا أو كذا، أو راكب مواصلات أو نحو ذلك من هذه الأوقات التي تضيع منا هباء. يقول الزرنوجي: وينبغي أن يستصحب دفترا على كل حال ليطالعه، وقيل من لم يكن له دفتر في كمه لم تثبت الحكمة في قلبه. أيضا لأن الأخلاق والاهتمامات تعدي، يعد من أسباب إعطاء القراءة حقها مجالسة عشاق القراءة والمدمنين على الكتب. فابحث عن المدمنين وصاحب المدمنين، بس مدمن الإيه؟ الكتب، لأنك ستتأثر به، فالصاحب ساحب. لا ريب أن صحبة البطالين والفارغين يورث الإنسان ميلا لطباعهم وصدودا عن معالي الأمور. ده البني آدم لما بيعيش مع حيوانات بيتأثر بأخلاقها، نجد القسوة والغلظة في من يتعامل مع الجمال، ونجد الرقة واللطف في من يتعامل مع الغنم مثلا، نجد الطبيب اللي يتعامل مع الأطفال، طبيب الأطفال ده يكون إيه؟ رقيقا مهذبا لطيفا وكذا. فصحبة البطلين والفارغين يورث الإنسان ميلا لطباعهم وصدودا عن معالي الأمور وفضائل الأعمال. ولذا كانت مصاحبة أهل الفضل والعلم دافعا للإنسان إلى محاولة اللحاق بهم واستنان أفعالهم. وهذا مشاهد منظور وواقع محسوس، ككون كثرة المؤكلين أشحذ لشهوة الطعام من الانفراد وحده. يعني لو واحد بيأكل لوحده غير لما يكون قاعد مع إيه؟ عدد أكبر، تجد الشهية تنتبه أكثر في حالة إيه؟ وجود أناس آخرين مع الإنسان. لماذا؟ يتأثر بالصحبة التي من حوله. والعرب تقول: لهو أعدى من الثوباء، ذلك أن من تثاءب مرارا وهو تجاه عين إنسان سرى التثاؤب إليه. هذا يحصل، ممكن واحد كسلان أنت بتجالس واحدا قاعد يتثاءب تلاقي نفسك أنت كمان بتتثاءب. ومن أجل ذلك كانت مصاحبة أصحاب الجلد في القراءة واقتناء الكتب يورث محبة القراءة وقربا للكتاب. وينبغي أن تتصدر أفكار الكتب أحاديثنا في لقاءاتنا ومنتدياتنا بدلا عن الأحاديث في مجريات الناس ولهواتهم، وهذا له أثر كبير في ضيوع القراءة وحث الناس عليها. يعني زي ما بتقول لصديقك: كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ ماذا قرأت اليوم؟ كما كان يفعل معنا مشايخنا، كان أول سؤال: ماذا قرأت؟ ويناقشك فيما قرأت أو كم صفحة قرأت. يقول في نهاية هذه الخطوة: أذكر لك قصصا 3 متفاوتة في الاهتمام بالقراءة والشغف بها، ولكل واحدة منها مدلولها الخاص. أحمد رجل 60 يعني في 60 من عمره، قد ابيض عارضه، يقضي نهاره كله وشطرا من ليله في قيادة أحد المركبات الكبيرة المخصصة لنقل الأتربة وشبهها، غير أن تقدمه في السن وكذا عمله المضني لم يقف حجر عثرة في البحث عن وقت للقراءة. لقد كان ينتهز الوقت القصير الذي يقوم جهاز معين أو آلة معينة تفرغ التراب في مركبته، ويحمله التراب في إيه؟ في مركبته. فهذا الوقت هو مش بيسوق السيارة، فيخرج الكتاب ويقرأ في أثناء فترة إيه؟ ملء يعني السيارة بالتراب، ليطالع في كتابه، بالإضافة إلى ما يتسنى له من وقت إذا خف عنه العمل، حتى إنه قرأ كثيرا من كتاب البداية والنهاية. ثم يذكر من سماه سير ويليام أوزلر، طبيب مشهور، مشكلته كانت هي مشكلة كل رجل مشغول: لا يجد الوقت الكافي لممارسة القراءة، لأن جل وقته يقضيه في عمله، ثم ما فضل عنه فللنوم وحاجيته التي لا بد له منها في حياته. إزاء هذه المشكلة التي يشكو منها كثير، خاصة أولئك الذين لا يجدون وقتا للقراءة، حاول هذا أن يصل إلى حل لهذا. فكان من أمره أن جعل وقتا قصيرا بمعدل ربع ساعة يوميا قبل أن يخلد من النوم يقضيه في القراءة، وجعل هذا الوقت واجبا يوميا لا يمكن أن يتخلف عنه أبدا حتى في أصعب الظروف، ولو أوى إلى فراشه متأخرا، وشرط أن تكون قراءته هذه مقطوعة الصلة بعمله، وقد تم له هذا على مرور نصف قرن لم يتخلف يوما واحدا، بقي 50 سنة هذا الطبيب يلتزم بهذا الأمر، والنتيجة أنه أصبح واسع الاطلاع في جميع الموضوعات، وجمع حينئذ بين التثقيف المهني والتثقيف العام. فما بالك بمن عقيدته ودينه يجعل القراءة فرضا وعبادة ولها فضل يعني عظيم. أبو محمد قارئ من الطراز الأول يعيش مع كتبه التي يقرأها وينعم النظر فيها حتى يتشربها ويتحفظ جملا وفقرا منها، ثم تجده يبث تلك الأجواء التي قضاها في مجالسه الخاصة، فيثني على كتاب وينقد آخر ويذكر قصة من هذا الكتاب أو ذاك أو طرفة من هنا أو هناك، كأنه لم يقرأ كتابا وإنما لقي إنسانا فتباحث معه وأخذ من علمه وفوائده. وكما قيل قراءة الكتب أبلغ في إرشاد المسترشد من ملاقات وضعها، قراءة الكتب أبلغ في إرشاد المسترشد من أن يقابل الشخص الذي ألفه. الفصل التالي فصل بعنوان خطوات القراءة، يصدره بعبارة: سئل فولتير عمن سيقود الجنس البشري فأجاب: الذين يعرفون كيف يقرؤون. ثم يثني بكلمة لابن المبارك، قيل لابن المبارك: تكثر من القعود في البيت وحدك. قال: ليس أنا وحدي، أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بينهم، يعني بين الكتب، ينظر في الكتب، وبالتالي كأنه يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. وقال: من أراد أن يستفيد فلينظر في كتبه. أول خطوات القراءة الاحتساب، النية. فاحتساب الأجر والمثوبة عند الله عز وجل في أداء الأعمال كلها مطلوب حتى في المباحات فضلا عن الطاعات. ولا شك أن العبادة لا تقبل ولا تصح إلا أن يكون صاحبها قد أخلص النية لله تبارك وتعالى فيه. أيضا لا بد من استصحاب النية في جميع العبادات، يعني لو واحد صائم ثم نوى بقلبه عزما أكيدا بدون أن يفطر أو يشرب، نوى قطع الصوم، ينقطع صومه لأنه قطع النية، فلا بد من استصحاب النية في إيه؟ في كل فترة العبادة. وتعلم العلم من العبادات العظيمة يعني الشأن. وتعرفون حديث: أول من يلقى في النار يوم القيامة ثلاثة: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، يعني أخذت الثواب الذي كنت تبحث عنه. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. لا شك أن القراءة في العلم الشرعي بالذات الاحتساب فيها ظاهر، أن العلم يراد به وجه الله تبارك وتعالى. إذا كان في غير العلم فهل هناك فرصة للاحتساب؟ لا شك أيضا حتى في هذه الأحوال الاحتساب فيها له ثمرات كثيرة، أحدها نيل الأجور والمثوبات في قراءته تلك. أيضا ما ينتج عن استصحاب الاحتساب من الدافعية نحو القراءة والمداومة عليه، إنسان إذا احتسب النية وتوقع الأجر فإن ذلك يعني يحفزه على المداومة والاستفادة. فيعني المفروض أن المسلمين يكونون أكثر شغفا بالقراءة من غيره من الأمم الكافرة، لأن الأمم الكافرة هو لا يحتسب، أما أنت فهذه عبادة من أشرف يعني العبادات. وأخبار السلف في هذا الباب كثيرة تدل على شدة إخلاصهم واحتسابهم. فما الذي يدفع المرء إلى تعلم العلم وهو يعالج سكرات الموت وغصصه؟ فإذا هو يتعلم مسألة لم يتعلمها من قبل أو فكرة لم يعرفها من قبل، ما الدافع سوى الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى؟ فمثلا القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة أتته المنية وهو يتذاكر مع إبراهيم الجراح في مسألة في الحج، هل الأفضل الرمي راكبا أم ماشيا؟ في آخر لحظات حياته وهو يناقش هذه المسألة. قال يحيى ابن مندة: قدم الساجي وسمع من أبي كتاب معرفة الصحابة وكتاب التوحيد والأمالي وحديث ابن عيينة لجدي، فلما أخذ في قراءة غرائب شعبة وبلغ إلى حديث عمر في لبس الحرير كان الوالد في حال الانتقال إلى الله، وقضى نحبه عند انتهاء ذلك بعد العشاء الآخر، هذا ما رأينا. يعني حتى فاضت روحه وهو يطلب العلم. يقول ابن وهب: كنت عند مالك بن أنس فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يدي، فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي مالك: ما هذا؟ قلت: أقوم للصلاة يتنفل. قال: إن هذا العجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه؟ وهنا تقديم العلم على صلاة يعني النافلة بشرط صحة النية. الإمام ابن دقيق العيد لما وصل إليه الشرح الكبير للرافعي اشتغل بمطالعته، وقف كل وقته على مطالعة الشرح الكبير للرافعي، وصار يقتصر من الصلوات على الفرائض فقط. فإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ويقول أبو عمر ابن العلاء: ما دخلت على رجل قط ولا مررت به فرأيته ينظر في دفتر وجليسه فارغ اليد إلا اعتقدت أنه أفضل منه وأعقل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.